ما زلنا في تنبيهات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والكلام في التنبيه الثاني الذي عقد وهو في زيادة العمدية أو السهوية. الكلام كان في التنبيه الأول في النقص، أنه لو نسى جزءا، لو لم يأتي بجزء سهوا نسيانا فماذا يجب؟ طبعا لو لم يأتي بجزء عمدا فواضح أن النقص العمدي يبطل الواجب باعتبار الواجب طبيعة أرادها المولى من العبد، وهذه الطبيعة لا تتحقق إلا بتمامية أجزائها. فإذا لم يأتي بجزء عمدا فإنه لم يحقق تلك الطبيعة، فإذا لم يحقق تلك الطبيعة فحين ذلك عمله يكون باطلا ولا كلام في ذلك. جاءنا وين الكلام؟ في السهوية، وقد تقدم أنه يمكن تكليف الناس أو لا يمكن تكليف الناس، وإذا أمكن تكليف الناس كيف يصور هذا التكليف، وإذا لم يكن تكليف الناس حين تأتي إلى أنه هل نصحح العمل بكونه واف بالغرض أو ليس بواف بالغرض، وما يقتضيه الأصول اللفظية وما تقتضيه الأصول العملية، وهذا قد تقدم الكلام فيه. الكلام في الزيادة العمدية والسهوية باعتبار أنه في الزيادة الطبيعة قد تحققت وهذا المكلف قد زاد شيئا، وهذه الزيادة تارة تكون زيادة سهوية وتارة تكون زيادة عمدية، تارة سهوان كرر التشهد، سهوان كرر الركوع، سهوان كرر السجود، عمدا كرر هذا الجزء مرة أخرى، فتكون زيادة سهوية وعمدية. أيضا يجب أن ننظر إلى أن الأصول اللفظية والأصول العملية ماذا تقتضي، يعني الأدلة اللفظية ماذا تقتضي؟ هل يوجد أدلة تدل على أمر؟ والأدلة العملية والأصول العملية ماذا تقتضي؟ لكن يقول قبل أن نتعرض إلى ما تدل عليه الأصول العملية وما تدل عليه الأدلة اللفظية في العبادات، يجب أن ننظر إلى أنه هل الزيادة معقولة أو ليست بمعقولة؟ هل تتحقق الزيادة أصلا؟ هذا مفهوم الزيادة المبتلى، هل تتحقق أصلا؟ هنا الشيخ الأعظم طرح في الإشكال، وهذا الإشكال المؤدى أن الزيادة يستحيل تحققها، وفي كل الموارد التي ذكرت فيه الزيادة هي في الواقع نقيصة في العمل وليس زيادة في المركب الاعتباري، على أساس أنه الزيادة تتحقق في المركب الاعتباري معناه أني قاعد أزيد في جزء، أن هذا الجزء عندما أخذ في المركب أخذ بنحو شرط لا، يعني بشرط عدم انضمام مثيل له معه بعدم زيادته. يقول هذه ركوع في هذه الصلاة أربع ركوعات أو في هذه الركعة ركوعا واحدا، هذا الركوع مأخوذ بنحو شرط لا، يعني أن لا ينضم إليه ركوع آخر. فإذا تحقق الركوع الثاني فهذا معنى أنه قد أخل بهذا الشرط، فإذا أخل بهذا الشرط فبطلت الصلاة نتيجة الإخلال، فكأنه لم يأتي بالشرط، وعندما لم يأتي بالشرط يكون العمل ناقصا. فقال من المستحيل أن نتصور الزيادة، وإنما بطلان العمل ليس للزيادة، وإنما بطلان العمل بسبب النقيصة. يا بليش نقيصة؟ قال بأن باعتبار أن الجزء المأخوذ هو جزء الركوع بشرط لا، بشرط عدم انضمام ركوع آخر له، الركوع شرط بشرط عدم انضمام ركوع آخر له، فإذا انضم ركوع آخر فهو لم يحقق الجزء ولم يحقق الشرط. صحيح أكو فعل خارجي، لكن هذا الفعل الخارجي ليس هو الشرط، ليس هو الجزء المطلوب في هذا المركب، وعندما لم يكن هو الجزء المطلوب في هذا المركب معناه أن هذا المركب لم يتحقق كاملا، وإنما جيء به ناقصا، فإذا جيء به ناقص فحينئذ يبطل العمل لنقصانه. وبالتالي نقول أي زيادة أي زيادة حينئذ أن هذا المركب عندما أخذ بهذا الجزء بهذا الجزء حينئذ نقول بأن الزيادة تكون مبطلة. فالزيادة التي يفترض أن تكون مبطلة هي عندما يكون ذلك الجزء قد أخذ بشرط لا، وإذا أخذ بشرط لا هذا الجزء حينئذ يكون العمل المركب ناقص وليس بزائدين، فلا يتم ما ذكر من كوني من كون العمل الباطل بسبب الزيادة، وإنما العمل الباطل بسبب النقصان. خب هذا الإشكال وهذه الاستحالة كانت مثار أيضا مثال مناقشة ومثال رد من الأعلام ومنهم السيد الخوي وغير السيد الخوي أيضا ناقشوا هذه الاستحالة، وكأنهم يعني اتفقوا على مجمل كيفية مناقشة هذه الاستحالة وكيفية رد هذه الاستحالة، وهو أنه أن هذا الجزء أو كيفية لحاض هذا الجزء أو أي واجب استقلالي آخر، يعني سواء نظرنا إلى الواجب نفسه أو نظرنا إلى الجزء، فلحاض أي جزء ولحاض أي واجب عندما يلحاض له ثلاثة أنحاء من اللحاضات. اللحاض الأول أن يكون هذا الواجب مقيدا بشرط شيء، يعني مقيدا بشرط الوحدة أو الوحدة أو المرتين، فيؤخذ بنحوي بشرط لا، يعني بشرط ألا تزيد عن الواحد، بشرط ألا تزيد عن الاثنين. يعني يجي هذا الواجب يقول أنت يجب عليك أن تؤدي صوم يوم واحد، إذا سويت يوما ما أقبل، أو بشرط يومين، بشرط أن لا تزيد عن اليومين، فإذا زدت عن اليومين فهذا غير مقبول. أن تأتي بهذا الجزء بمرة مقيد بمرة واحد، فإذا زدت عن المرة فلا يكون هذا الشرط مقبولا ولا يكون هذا الجزء متحققا. يعني يكون هذا الواجب مقيد بشرط لا، يعني مأخوذ بشرط عدم الزيادة، فإذا زدته فقد أخللت بهذا الشرط. لحاض هذا الواجب كان بهذا النحو أنه مقيد، وتقييده بشرط عدم الزيادة. هذه النحو الأول من اللحاض. النحو الثاني من اللحاض أن تكون هذه الزيادة، أن تكون هذا الجزء أو هذا الواجب مأخوذ بنحو لا بشرط، أن يكون مأخوذا بنحو لا بشرط. هذه اللا بشرط يتصور على وجهين، أو يتصور فيها لحاضين متفرعين عن اللا بشرط. اللا بشرط يعني لا بشرط من جهة الاجتماع، أن يجتمع معها شيء آخر أو لا يجتمع، عفوا لا أكمل، فأن لا يجتمع معها شيء أو لا يكون معها شيء، فحينئذ هذا اللا بشرط، اللا بشرط يمكن أو يتصور على نحوين، لا بشرط بنحو الطبيعة المطلقة المأخوذة في كل مصاديق هذا الذي يوجد في الخارج، فحينئذ نحن أمامنا لا بشرط بنحو أن يكون المطلوب مأخوذ بنحو مطلق الوجود الذي يصدق على الواحد وعلى المتعدد. هو لا بشرط يعني جبت واحدة يصدق، جبتهم اثنين يصدق، جبتهم ثلاثة يصدق، جبتهم أربعة يصدق، فهو لا بشرط بالإضافة اللا بشرطية تكون مطلقة. فأي وجود من الطبيعة يمكن أن يكون مصداقا للواجب الذي أمرت به، سواء كان هذا الوجود للطبيعة على نحو جبت مرة واحدة يكون مطلوب، أو جبت متعدد يكون مطلوب. فليس مطلوب من عندك الاقتصار على الواحد، وليس أنت ممنوعا من الإضافة إلى المتعدد، وبالتالي حينئذ اللا بشرط تكون في هذه الصورة مأخوذة بنحو مطلق الوجود، وتارة اللا بشرط تكون مأخوذة بنحو صرف الوجود، بمعنى أنه لا بشرط ولكن هذا اللا بشرط يتحقق بأول وجود للفعل، يتحقق هذا اللا بشرط بأول وجود للفعل. أول وجود الفعل يكون هو المحقق لهذا الشرط، لهذا الواجب. حينئذ التكرار التكرار ما رح يكون مضر بهذا العمل ولا يكون مضر بوجود هذا الجزء، لأنه أخذ بنحو صورة بنحو صرف الوجود. فحينئذ في الواجبات الاستقلالية هذه اللحظات متصورة، وهكذا في الواجبات الضمنية أو في الأجزاء أيضا، الواجبات الضمنية والأجزاء أيضا يمكن أن نلاحظ هذه اللحظات، أن يكون هذا الجزء مأخوذ بشرط لا، بشرط عدم الزيادة عليه، أن يكون هذا الجزء مأخوذ لا بشرط الزيادة، بمعنى أنه وهذه لا بشرط يكون مأخوذ بنحو مطلق الوجود، وتارة يكون مأخوذ بنحو صرف الوجود. على الفرضية الأولى، على اللحاظ الأول تكون أي زيادة مبطلة، على اللحاظ الأول تكون أي زيادة مبطلة، لأنه مأخوذ بشرط لا، وإذا كان مأخوذا بشرط لا فإن هذه الزيادة تكون مبطلة، لأن زدت على الركوع أو زدت على السجود فإن هذه الزيادة تكون مبطلة. على نحو الوجه الثاني بلا بشرط ويكون بنحو مطلق الوجود فالزيادة لا تكون مبطلة. ليش؟ لأن مأخوذ بنحو مطلق الوجود، ومطلق الوجود كما يصدق على الواحد يصدق على الاثنين ويصدق على الثلاثة، فلا كلام في الفرضيتين الأولى والثانية. أما الكلام في الفرضية الثالثة وهو إذا كان أخذ بنحو لا بشرط وكان المطلوب هو صرف الوجود، يعني أول وجود للطبيعة، فالكلام هنا في هذا الفرض أن الوجود الثاني يضر أو لا يضر، أنه في هذه الصورة تتحقق الزيادة أو لا تتحقق الزيادة في هذه الصورة. فليس قولك أن الزيادة دائما هو الإخلال ويكون النقص، لا، لازم إحنا نشوف أن هذا اللحاظ الذي أخذ بأي نحو، فإذا أخذ بنحو صرف الوجود واعتبر فيه عدم التكرار فيكون التكرار وتكون الزيادة مبطلة، أما إذا أخذ لا بهذا النحو فحينئذ لا تكون الزيادة مبطلة. فإذا الكلام وين؟ الكلام في الفرض الثالث، لأن في الفرض الثالث الواجب هو تحقق في أول وجوده، هذا الواجب تحقق، الوجود الثاني يبطلها أو لا يبطلها؟ فالوجود الثاني يكون زيادة بلا شك، لكن هذا الوجود الثاني يبطلها أو لا يبطلها؟ فتصور الزيادة حينئذ لا تتصور في الفرض الأول والثاني. في الفرض الأول والثاني ما بتصور للزيادة مضاف إلى بطلان العمل، العمل في الأول باطل، العمل في الثاني صحيح، غير باطل العمل في الثاني، فلا يوجد شك في صحة العمل وبطلانه. هسه صحة تصور الزيادة ما صحة تصور الزيادة بعد ما يبي، لأنه إحنا نشوف العمل باطل أو لا، في الفرض الأول بشرط لا، في الفرض الثاني لا بشرط، لكنه بنحو مطلق الوجود الزيادة لا تكون، لا عفوا يكون العمل باطل، يكون العمل غير باطل وعمل صحيح. وين الكلام؟ الكلام في الفرض الثالث الذي يتصور فيه الزيادة وبالتالي يحتمل مبطلانيتها وكونها مانعا من صحة العمل. فالزيادة متصورة، متى متصورة؟ إذا كان الجزء قد أخذ لا بشرط وبنحو صرف الوجود. فتقول الزيادة ما متصورة؟ لا، الزيادة ممكن متصورة وبالتالي ممكن تصورها، وهذا الفرض الثالث الذي يأتي. ثانيا، الإشكال الثاني أو المناقشة الثانية التي يرد الكلام بها هو أنه الأحكام الشرعية واردة على المتفاهم العرفي مو على الدقة العقلية، أنه إذا أخذ بشرط لا فهذه الزيادة ما تكون ما يكون إخلال بالجزء والإخلال بالجزء نقص، هذه كلها مبنية على الدقة العقلية، والأحكام الشرعية واردة في المفاهيم العرفية وطبقا للمتفاهم العرفي، المتفاهم العرفي ركوعين صارت زيادة، ركوعين عرفان يقول هاي زيادة ركوع، أما أنت تقول لا هاي مو زيادة ركوع، هاي إخلال ونقص في المركب، يقول هاي في الدقة عقلية، وهذه الدقة العقلية غير مأخوذة في الأحكام الشرعية، وهذه الدقة العقلية غير مأخوذة في الأحكام الشرعية. خب هذا الشيء. الشيء الآخر الذي هو في نفس المقام، أن هذه الزيادة التي يرد فيها الحديث ويرد فيها النقاش أنه تكون من سنخ هذا الجزء، يعني تارة الزيادة تكون مسانخة لهذا الجزء، يعني أزيدا ركوع، أزيدا سجود، أزيدا تشهد، أزيد قراءة السورة. أما إذا كانت الزيادة غير مسانخة، غير مسانخة يعني أتكلم بشيء آخر، أحكي، أتحرك، حينئذ هذه الزيادة قد تكون مبطلة، لكن لا لزيادة الجزء اللي إحنا محل كلامنا. فمحل كلامنا في الزيادة هي زيادة الجزء، زيادة ما ثبتت جزئيته، مو زيادة أي شيء في المركب. كلامنا في زيادة ما هو جزء وثابت جزئيته في المركب. حتى يجي يقول هذه زيادة الجزء العمدية والسهوية مبطلة أو غير مبطلة، فلازم تكون هذه الزيادة وين؟ زيادة الجزئية، زيادة مسانخة للجزء الذي ثبتت جزئيته. أما لو كانت مطلق الزيادة فقد تكون مبطلة لبحث آخر، مو لزيادة جزئين. فلذلك هذا أيضا في محل الكلام. هذا كان بالنسبة للأمر الأول، وهو أنه هل تتعقل الزيادة، هل الزيادة معقولة أو لا. نعم تبين أن الزيادة معقولة، ويأتي البحث أن الزيادة مبطلة أو ليست مبطلة. هذا البحث الأول. الجهة الثانية التي ورد الحديث عنها هو أنه هل يعتبر قصد الزيادة في هذا الجزء الذي يزاد أم لا يعتبر قصد الزيادة، يعني هل القصد معتبر في تحقق الزيادة أو ليس معتبرا في تحقق الزيادة. بمعنى أنه في بعض الأحيان قد تكون الأفعال أخذت مع وجود قصد لفعلها. مرة أنا أخذ هذا العمل أو أتي بهذا الفعل وهو الجزء بقصد كونه جزءا، وبعض الأحيان أتي بفعل لا بقصد كونه جزءا، فماكو قصد جزئية. يعني معنى أنه عندما أتي بهذا العمل أتي بهذا العمل بقصد الجزء، بقصد كونه جزءا، وبعض الأحيان لا أتي بهذا العمل قصد جزئية ما موجود ولا أقصد منه الجزئية. فحينئذ هل يعتبر القصد حتى نتكلم عن الزيادة المبطلة في الجزئية، يعني قصد الزيادة هل تتحقق، هل يعتبر القصد معها في هذه الزيادة أن هذا الركوع الثاني اللي أجيبه هل أقصد به زيادة جزء حتى يكون مبطلا أقصد به جزئية؟ لا حتى لو ما أقصد به جزئية فالإتيان بالركوع حتى ولو بدون قصد جزئية فهو باطل. يعني إذا أتي مثلا بسجود التلاوة، سجود لسبعة قرآن أو قرأت آية السجدة، فهذا السجود يكون مبطل حتى لو لم تأتي به بقصد زيادة، يعني ما قصد سجود القرآن، قصد سجود تلاوة، أصلا قصد شيء آخر، فهذه الزيادة من دون قصدين. فإحنا نقول نعبر أن الزيادة مبطلة أو لا، هل يشترط فيها أن تقصد الزيادة الجزئية زيادة الجزئين؟ لا. يقول حاصل ذلك بأنه هذه المركبات الشرعية هي مركبات اخترعها الشارع، تنتمي كل جزء منها إلى ماهية تختلف عن الآخر، وكيفية تختلف كيفية القيام، غير كيفية الركوع، غير كيفية السجود، كيفية القراءة، غير التشهد، القراءة في الركوع غير التشهد، هذه كلها كيفيات مختلفة. هذه الكيفيات المختلفة إجا الشارع جمعها، جعل بينها وحدة اعتبارية سماها الصلاة. فالصلاة عبارة عن مجموعة من الأفعال التي تنتمي إلى ماهيات متعددة، إجا الشارع جمع بينها وقال بأن هذه لها وحدة واحدة، هذه الوحدة اسمها الصلاة. فلذلك هذا مركب عبادي اخترعه الشارع، وإن كان كل فعل غير الآخر. أن تسجد، تسجد خارج الصلاة، تسجد لشيء، تركع لشيء، تقوم، تقف، هذه كلها حالات متعددة إجا الشارع جمع بينها وجعل بينها وحدة اعتبارية، هذه الوحدة الاعتبارية إجا سماها الصلاة. فحينئذ هذه الوحدة الاعتبارية التي هي الصلاة، معناه أن جزئيتها هي من جهة كون الشارع اعتبرها جزءا، وإلا في الواقع الخارجي ما عنده شيء، ركوع هو جزء من الصلاة، ما عنده شيء في الواقع الخارجي اسمه صلاة، الشارع جعل هذا المجموع اسمه صلاة، فتكون الركوع هو جزء من الصلاة. فالجزء لا يكون جزءا إلا إذا قصدت كونه جزءا، فالجزئية لا تتحقق إلا إذا أنا قصدت أنها جزء، أما إذا لم أقصد الجزئية فلا يكون جزءا، لأن هذه الجزئية هي عبارة عن وحدة اعتبارية اعتبرها الشارع وجعل هذا جزء، فمن دون قصد الجزئية لا تتحقق الجزئية، فقصد الجزئية مقوم لتحقق عنوان الجزئية. فلو زاد سورة ولم يقصد بها الجزئية ما تكون جزء، ولو زاد فعلا وقصد به الجزئية لا أصبح جزءا، كما يمثلون لو رفع عمامته، وتكون رفع العمامة أنا أعتبر جزء من الصلاة، فيعتبر أنه أدخلت جزءا من الصلاة جزءا جديدا في الصلاة. فحينئذ قصد الجزئية مقوم لتحقق عنوان الجزئية. فراح عندنا احنا ثلاثة أمور، جيء بالجزء، أن تأتي بالجزء مع قصد الجزئية، وجيء بالجزء من دون قصد الجزئية، وجيء بالجزء وأقصد شيئا آخر. حينئذ عندنا ثلاث احتمالات، ثلاث فروض. الفرض الأول هو الذي يحقق لي المركب، أن أتي بالفعل مع قصد الجزئية. الفرض الثاني والثالث ما له علاقة بالمركب، لكن إذا وردت رواية تأتي وتقول أن الإتيان بالثالث وإن لم تقصد به الجزئية، لكن هذا باطل، حينئذ تعبدا أقول باطل، كما في سجل التلاوة، سجل التلاوة وإن لم تكن زيادة ركن، لكن الشارع قال هذه الزيادة وإن لم تقصد بها الجزئية فهي باطلة تبطل الصلاة. فالأصل أن نعتبر ما يبطل الصلاة أن لا تقصد جزئية الفعل، وأن تقصد جزئية فعل خارجي آخر زائد على الموجود، هذا يبطل الصلاة. أما أن تأتي بفعل ولا تقصد جزئية ويكون مبطلا، هذا إذا كان فيه دليل خاص كما ورد في السجود. قال هذا الذي ورد في السجود، هذا الذي ورد في السجود كما في لا تقرأ شيئا من العزائم في صلاتك، فإن السجود زيادة في المكتوبة، فالزيادة تكون مبطلة، فتحقق الزيادة حينئذ لا غير متوقف على القصد، إذا يعني ما في قصد، الأصل أن الزيادة متوقفة على القصد، لكن هذه الزيادة عندما ورد الشارع فيها تعبير أنها مبطلة حينئذ نقتصر عليها. وألحق الأعلام بها الركوع أيضا، وقالوا بأن الركوع أيضا الزيادة فيه وإن لم تكن مقصودة فهي مبطلته، يقول لأن السجود ومن وهو ليس بركن، لأن سجدة واحدة، فالركوع الواحد هو زيادة ركن، فحين من باب الأولى يكون مبطل للصلاة. وإلا الأصل والقاعدة أن الزيادة تتحقق بقصد هذه الزيادة. إذن هذه المقدمة التي ذكرها المرحوم السيد القائي لأجل الدخول في بحث أنه هل الزيادة مبطلة. فإذن الزيادة معقولة، وشرط هذه الزيادة أن تكون مقصودة، أما إذا لم تكن مقصودة فلا تتحقق الزيادة إلا ولا تكون مبطلة إلا إذا جاء دليل خاص يدل على ذلك. وبقية الكلام يأتي إن شاء الله.